إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في مقدمة السنن: باب التسوية في العلم. وقوله التسوية يقصد بها المساواة بين طلبة العلم في بذل العلم لهم دون تمييز بينهم، وهو أمر قد ندب إليه، وحكى بعضهم أنه من السنة، ورأوا أن إيثار بعض الطلبة أو الناس دون بعض ليس من حسن الفعال. قال أبو خيثمة في العلم: حدثنا هيثم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال: من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحداً دون أحد. وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل إن كان الرجل له إخوان يخصهم بالحديث، ألا ترى ذلك؟ قال: ما أحسن الإنصاف، وما أرى أن يسلم أصحاب الحديث من هذا. أخرجه الخطيب. وقال عقبة: مباح للمحدث أن يؤثر حفاظ الطلبة وأهل المعرفة والفهم منهم، وإن كان الأفضل أن يعدل بينهم ولا يؤثر بعضهم على بعض. قال أبو زكريا الحافظ: كان يحيى بن سعيد القطان يعرف لأصحاب الحديث قدرهم ويحدثهم، فإذا جاء غير أصحاب الحديث ولعلهم خير من أصحاب الحديث لا يحدثهم، ويحدث قوما آخرين على الصداقة والملازمة له، ولا يحدث سائر الناس. ولم تكن هذه من أحسن أفعاله أن يخص بالحديث، وليس هذا من العدل، إلا أن يكون الناس في الحديث عنده واحدة، إلا أنه كان لا يحدث السلطان ولا أحدا من قبل السلطان، ولا كان لأحد من هؤلاء عنده قدر. وهكذا كان مالك رحمه الله فيما يؤثر عنه، فلما طلب المهدي من مالك أن يخص ولديه موسى وهارون بالتحديث وسماع الموطأ، قال: يا أمير المؤمنين، إن للعلم بركة، فإذا خص نزعت بركته، أو كلاما هذا معناه. وعن مالك أيضا أن هارون الرشيد لما طلب منه أن يخرج الناس حتى يقرأ عليه الموطأ امتنع مالك من ذلك، وقال: إن العلم إذا منع من العامة لأجل الخاصة لم ينفع الله به الخاصة. وقد روي عن جماعة من أئمة الحديث أنهم كانوا يخصون أناسا دون غيرهم، يتوسمون فيهم ويرون منهم إقبالا زائدا على الحديث، ورخص بعضهم في ذلك لهذا. روى عثمان بن سعيد الدارمي قال: سمعت النفيلي وعاتبه رجل في قلة ما حدثه، فقال حدثني بأربعة أحاديث، وحدثت هذا الغريب بثلاثين. فقال النفيلي: إنما أحدث الناس على قدر ما يحتملون، رأيت هذا موضعا لما حدثته، ولم أر فيك موضعا لأكثر من أربعة أحاديث. قال إسحاق بن يونس: أراد بالغريب عثمان بن سعيد، وقد أخرجه الخطيب في الجامع. وقال أبو عاصم النبيل: رأيت سفيان وشعبة وابن عون ومالكة وابن جريج يدعو أحدهم الرجل فيحدثه بأربعمائة حديث أو أقل أو أكثر، ويدع أصحابه. ورأيت شعبة وتبعه اثنان، فدعا أحدهما وقال للآخر: لا تجئ. وقال أبو موسى محمد بن المثنى: سألت الأنصاري: ترى أن يؤثر الرجل في الحديث؟ قال: نعم، يؤثر أهل الحديث وأهل العلم. أخرجه الخطيب في الجامع. ولا يدخل هذا في من خص قوما دون غيرهم لتقاصر عقولهم وأفهامهم. بواب لذلك البخاري في صحيحه فقال: باب من خص قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وأورد فيه قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وأما القصة التي مرت الإشارة إليها، وهي ما كان بين مالك رحمه الله تعالى وهارون الرشيد رحمه الله، فهذه أنه لما قدم هارون الرشيد أمير المؤمنين بعث إلى مالك فلم يأته، فقال له أبو يوسف، أي قال لهارون: يبلغ أهل العراق أنك بعثت إلى مالك فلم يأتك، ابعث إليه من يأتيك به كرها. فبعث إليه الرشيد مرة ثانية، فأتاه مالك، فقال له الرشيد: يا ابن أبي عامر، أبعث إليك فتخالفني؟ قال: يا أمير المؤمنين، أخبرني الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه، قال: كنت أكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، وابن أم مكتوم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير، وقد أنزل الله تعالى في فضل الجهاد ما قد علم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أدري، وقلمي رطب ما جف، وقد وقع فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله جل وعلا: غير أولي الضرر. يا أمير المؤمنين، حرف واحد بعث به جبريل والملائكة من مسيرة 5000 عام فلا ينبغي أن أعزه وأجله. إن الله تعالى رفعك وجعلك في هذا الموضع بعلمك، فلا تكن أول من يضع عز العلم فيضع الله عزك. فقال له الرشيد: تأتينا حتى نتعلم عليك ونسمع منك؟ قال: أصلحك الله، إن العلم يؤتى ولا يأتي. قال: نأتي وتمنع الناس حتى ننصرف. قال: إذا منع العلم من العامة لم ينفع الله به الخاصة ولا العامة. قال له: فتقرأ علي إذا أتيت. قال مالك رحمه الله: ما قرأت على أحد منذ كذا وكذا، ولا أقرأ على أحد بعد ذلك. قال فتجعل من يقرأ ونحن نسمع؟ قال ذلك لك. فذهب الرشيد إلى منزل مالك وأجلس مالكا على المنصة التي يجلس عليها حتى يسمع الحديث. فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، ما أدركت أهل بلدنا إلا وهم يحبون أن يتواضعوا لله. فنزل الرشيد عن المنصة وجلس بين يدي مالك رحمه الله تواضعا لعلمه وانقيادا لقوله. وهكذا ذهب الرشيد إلى منزل مالك وتعلم منه وسمع عليه، وكان القارئ معنى بن عيسى الفزاري. لم تكن طائفة من طوائف الأمة أعز من العلماء يوما من الدهر. الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك، وكيف لا وعندهم ميراث النبوة، وسببهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثيق متين. أخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى بسنده عن سفيان الثوري رحمه الله قال: كان خيار الناس وأشرافهم والمنظور إليهم في الدين الذين يقومون إلى هؤلاء، يعني ولاة أمورهم، فيأمرونهم وينهونهم، وكان آخرون يلزمون بيوتهم ليس عندهم ذلك، فكانوا لا ينتفع به ولا يذكرون. ثم بقينا حتى صار الذين يأتونهم فيأمرونهم شرار الناس، والذين لزموا بيوتهم ولم يأتوهم خيار الناس. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب التسوية في العلم. أخبرنا بشر بن الحكم قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن ابن ميسرة هو عبد الملك قال: ما رأيت أحدا من الناس الشريف والوضيع عنده سواء غير طاووس وهو يحلف عليه. وإسناد هذا الأثر صحيح، وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا بشر بن الحكم قال: حدثنا سفيان عن الزهري قال: كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه السلطان، فكرهنا أن نمنعه أحدا. وإسناده صحيح، وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان فضل العلم وعبد الرزاق في المصنف. وقول الزهري رحمه الله حتى أكرهنا عليه السلطان، عن الزهري حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء، ومن بينهم، أي من بين أولئك الأمراء الذين أكرهوهم على أن يكتبوا العلم، منهم عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك. سأل الزهري أن يملي على بعض ولده شيئا، فأملى عليهم 400 حديث. وروي أن هشام بن عبد الملك أقام كاتبين يكتبان عنه، فأقام سنة يكتبان عنه. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا يوسف بن موسى قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا عبد الله بن عون قال: كلموا محمدا هو ابن سيرين، كلموا محمدا في رجل يعني يحدثه، فقال: لو كان رجلا من الزنج، والزنج والزنج لغتان، جيل من السودان يقال لهم الزنود، واحدهم زنجي وزنجي. فقال: لو كان رجلا من الزنج لكان عندي وعبد الله بن محمد وهو ابنه، لكان عندي وعبد الله بن محمد في هذا سواء. وإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد عن الصلت بن راشد قال: سأل سلم بن قتيبة طاووسا عن مسألة فلم يجب. وفي رواية ابن عساكر: فزبره أو فانتهره. فقيل له: هذا سلم بن قتيبة، والباهلي والي خراسان في زمن هشام بن عبد الملك. فقيل له: هذا سلم بن قتيبة، قال: ذلك أهون له علي. إسناده صحيح، وهو واضح في التبويب الذي بوابه الإمام رحمه الله تعالى لهذه الآثار. باب التسوية في العلم، قال: ذلك أهون له علي. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب في توقير العلماء. أخبرنا إبراهيم بن إسحاق، هو البناني مولاهم الحافظ أبو إسحاق الطالقاني. أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن بقية هو ابن الوليد، قال: حدثني حبيب بن صالح، هو الطائي أبو موسى الحمصي أحد الثقات، أثنى عليه أبو زرعة، قال: ما خفت أحدا من الناس مخافتي خالد بن معدان. وهذا الأثر صحيح. بقية مدلس مشهور، ولكنه صرح هاهنا بالتحديد. أخبرنا أبو نعيم هو ابن دكين، قال: حدثنا سفيان هو الثوري عن مغيرة هو ابن مقسم، قال: كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير. أخبرنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني، قال: حدث سعيد بن جبير يوما بحديث فقمت إليه فاستعدته، أي طلبت منه أن يعيده، فقال: ما كل ساعة أحلب فأشرب. وهذا الأثر عن سعيد رحمه الله تعالى صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة والخطيب في الجامع. في هذا الباب آثار في توقير العلماء، وفي كيفية معاملة الطالب للعالم. وقد جمع ذلك العلامة بدر الدين بن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، فذكر في فصل آداب الطالب مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته، أنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. فعن بعض السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهو الأثر المروي عن ابن سيرين رحمه الله، أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح. وليحذر الطالب من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، فقد عد ذلك من الكبر على العلم وجعل عين الحماقة، لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها، ويتقلد المنة لمن ساقها إليه، فإنه يهرب من مخافة الجهل كما يهرب من الأسد، والهارب من الأسد لا يأنف من دلالة من يدله على الخلاص كائنا من كان. فإذا كان الخامل ممن ترجى فائدته كان النفع به أعم والتحصيل من جهته أتم، وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا، لا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى الأزهد أوفر، والفلاح بالاشتغال به أكثر. وليجتهد الطالب على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. وهذا كله إنما يكون على العموم، وكثير من هذه الأمور قد تقع المخالفة فيه، بل إن بعض المتقدمين من السلف صنف في ذلك مصنفا، وهو ابن معصوم في أنوار الربيع، قال: ممن أخذ العلم بالمطالعة من الكتب دون شيخ ابن حزم الظاهري وابن الجوزي، ووقع لهما بسبب ذلك تصحيفات كثيرة. وقيل: والزمخشري صاحب الكشاف وليس بصحيح. قال الشافعي رحمه الله تعالى: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تمشيخ الصحفية، أي الذين تعلموا من الصحف. قال بعضهم: من أعظم البلية تمشيخ الصحفية. وقد استدرك العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كلام النووي في شرح مقدمة المجموع قائلا: ما ملخصه هذا صحيح، يعني ما مر من أخذ العلم على المشايخ لا من بطون الدفاتر. قال: هذا صحيح، لكن ليس على عمومه. أما الإنسان لا يصل إلى درجة العلم إلا بالاستقراء على الشيوخ، فهذا ليس على إطلاقه، لأن من العلماء من يكون عنده علم غزير وهو لم يقرأ على الشيوخ، لكن يعلم أن المدة ستكون طويلة لمن لم يقرأ على الشيوخ. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى من أقوى الأدلة العملية التطبيقية على ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين. كان بعضهم يقول: من أعظم البلية تمشيخ الصحفية، أي الذين تعلموا من الصحف. وعلى طالب العلم أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر، فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده، ويبالغ في حرمته، ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز، وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة. يقال إن الشافعي رحمه الله عوتب على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وأخذ ابن عباس رضي الله عنهما مع جلالته ونيته ومرتبته ورفعته، أخذ بركاب زيد بن ثابت الأنصاري وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وقال أحمد بن حنبل لخلف الأحمر: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وقيل: لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع. ومهما أشار عليه شيخه بطريق في التعلم فليقلد وليدع رأيه، فخطأ شيخه أنفع له من صوابه في نفسه. وقد نبه الله تعالى على ذلك في قصة موسى والخضر عليهما السلام بقوله: إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا مع علو قدر موسى الكليم في الرسالة والعلم حتى شرط عليه السكوت، فقال: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وعلى الطالب أن ينظر إلى شيخه بعين الإجلال ويعتقد فيه ما يدنو به من درجة الكمال، ولا شك أن هذا لا يحتاج إلى تعقيب، فإن الكمال الإنساني لم يكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا، هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وحضر بعض أولاد الخليفة المهدي عند شريك فاستند إلى الحائط وسأل شريكا عن حديث فلم يلتفت إليه، ثم أعاد فأعاد شريك بمثل ذلك، فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه. ويروى: العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. وينبغي أن لا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه، ولا يناديه من بعد، بل يقول: يا شيخي ويا أستاذي. وقال الخطيب: يقول أيها العالم وأيها الحافظ ونحو ذلك، وما تقولون في كذا وما رأيكم في كذا، يقول شبه ذلك. ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه، فقوله: قال الشيخ أو الأستاذ كذا، وقال شيخنا أو قال عالمنا أو أستاذنا كذا، إلى غير ذلك. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى: على طالب العلم أن يعرف للشيخ حقه ولا ينسى له فضله. قال شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حييا. وقال: ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه. ومن ذلك أن يعظم حضرته ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. وينبغي أن يدعو له مدة حياته ويرعى ذريته وأقاربه بعد وفاته، ويتعاهد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، ويسلك في السمت والهدي مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به. وعليه أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، أي وحسن عقيدته فيه، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العتب فيه عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه، وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. وعن بعض السلف: من لم يصبر على ذل العلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ولبعضهم: إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. اصبر لذائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقال معاف بن عمران: مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع. وقال الشافعي رحمه الله: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا أو يتركوه. فقال للقائل: هم حمقى إذا مثلك، إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. وقال أبو يوسف: خمسة يجب على الإنسان مداراتهم، وعد منهم العالم ليقتبس من علمه، وعلى الطالب كما يقول ابن جماعة رحمه الله تعالى أن يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيلة، وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة، أو على كسل يعتريه، أو قصور يعانيه، أو غير ذلك مما في إيقافه عليه وتوبيخه إرشاده وصلاحه. ويعد ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به ونظره إليه، فإن ذلك أميل لقلب الشيخ وأبعث على الاعتناء بمصالحه. فإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرف ذلك من قبل، فلا يظهر أنه كان عارفا به وغفل عنه، بل يشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره. فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به، وإلا تركه، إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى: وعلى الطالب ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أم كان معه غيره. فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان. وإن شك في علم الشيخ به فلا يزيد في الاستئذان فوق 3 مرات أو 3 طرقات بالباب أو الحلقة. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع، وليكن طرق الباب خفيا بأدب بأظفار الأصابع. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى أنس قال: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافر، وفي لفظ بالأظافير. وليكن طرق الباب خفيا بأدب بأظفار الأصابع، ثم بالأصابع، ثم بالحلقة قليلا قليلا. فإن كان الموضع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع بقدر ما يسمع لا غير. وإذا أذن الشيخ وكانوا جماعة يقدم أفضلهم وأسنهم في الدخول وفي السلام عليه، ثم يسلم عليه الأفضل فالأفضل. وينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة متطهر البدن والثياب نظيفهما بعدما يحتاج إليه من أخذ ظفر وشعر وقطع رائحة كريهة، لا سيما إن كان يقصد مجلس العلم، فإنه مجلس ذكر واجتماع في عبادة. ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكتوا عن الحديث، أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر أو يكتب أو يطالع فترك ذلك أو سكت ولم يبدأه بكلام أو بسط حديث، فليسلم وليخرج سريعا إلا أن يحثه الشيخ على المكث، وإذا مكث فلا يطيل إلا أن يأمره بذلك. وينبغي أن يدخل على الشيخ ويجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له، وذهنه صاف لا في حال نعاس أو غضب أو جوع شديد أو عطش أو نحو ذلك، لينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه. وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره، كي لا يفوت على نفسه درسه، فإن كل درس يفوت لا عوض له، ولا يطرق عليه ليخرج إليه، وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ أو ينصرف ثم يعود، والصبر خير له. فقد روي أن ابن عباس رضي الله عنهم كان يجلس في طلب العلم على باب زيد بن ثابت حتى يستيقظ، فيقال له: ألا نوقظه لك؟ فيقول: لا. وربما طال مقامه وقرعته الشمس، وكذلك كان السلف يفعلون. ولا يطلب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه أو لم تجري عادته بالإقراء فيه، ولا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره وإن كان رئيسا كبيرا، لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلبة والعلم. وربما استحيا الشيخ منه فترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت، فلا يفلح الطالب. فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص لعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة أو لمصلحة رآها الشيخ فلا بأس بذلك. ثم ذكر ابن جماعة رحمه الله تعالى الأدب في مجلس الشيخ، فقال: أن يجلس الطالب بين يدي الشيخ جلسة الأدب، كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ أو متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه ويقبل بكليته عليه متعطلا لقوله، بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية، ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه لغير حاجة، لا سيما عند بحثه له أو عند كلامه معه، فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها، ولا ينفض كميه، ولا يحسر عن ذراعيه، ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يضع يده على لحيته أو فمه، أو يعبث بها في أنفه، أو يستخرج بها منه شيئا، ولا يفتح فاه، لا يقرع سنه، لا يضرب الأرض براحته أو يخط عليها بأصابعه، ولا يشبك بيديه أو يعبث بأزراره، ولا يستند بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة أو يجعل يده عليها، ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه، ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بذاءة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، ولا يضحك لغير عجب، ولا يعجب دون الشيخ،
فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت البتة، ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق ولا ينتخع ما أمكنه، ولا يلفظ النخامة من فيه، بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوبه، وعليه أن يتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثيابه وسكون بدنه عند بحثه أو مذاكرة، إذا عطس خفض صوته جهده، وستر وجهه بمنديل أو نحوه، وإذا تثاءب ستر فاه جهده. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه، ولا تشيرن عنده بيديه، ولا تغمز بعينيك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تتطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته. قال علي رضي الله عنه: وعليك أن توقره لله تعالى، فإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى: وقد جمع علي رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية. قال بعضهم: ومن تعظيم الشيخ ألا يجلس إلى جانبه ولا على مصلاه أو وسادته، وإن أمره الشيخ بذلك فلا يفعل إلا إذا جزم عليه جزما تشق عليه مخالفته، فلا بأس بامتثال أمره في تلك الحال، ثم فليعد إلى ما يقتضيه الأدب. وقد تكلم الناس في أي الأمرين أولى أن يعتمد، امتثال الأمر أو سلوك الأدب؟ قال: والذي يترجح ما قدمته من التفصيل، فإن عزم الشيخ بما أمره به بحيث يشق عليه مخالفته فامتثال الأمر أولى، وإلا فسلوك الأدب أولى، لجواز أن يقصد الشيخ خبره إظهار احترامه والاعتناء به، فيقابل بعد ذلك بما يجب من التعظيم والأدب له. ثم ذكر رحمه الله تعالى حسن الخطاب مع الشيخ، فقال: على طالب العلم أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا يقول له لما، ولا لا نسلم، ولا من نقل هذا، ولا أين موضعه، وشبه ذلك. فإن أراد استفادته تلطف في الوصول إلى ذلك، ثم هو في مجلس آخر أولى على سبيل الاستفادة. وعن بعض السلف: من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا. وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقل هكذا قلت، أو خطر لي، أو سمعت، أو هكذا قال فلان، إلا أن يعلم إيثار الشيخ ذلك. وهكذا لا يقول قال فلان خلاف هذا، أو روى فلان خلافه، أو هذا غير صحيح، ونحو ذلك. وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له، أو على خلاف صواب سهوا، فلا يغير وجهه أو عينيه، لا يشير إلى غيره كالمنكر لما قال شيخه، بل يأخذه ببشر ظاهر، وإن لم يكن الشيخ مصيبا لغفلة أو سهو أو قصور نظر في تلك الحال، فإن العصمة في البشر للأنبياء صلى الله عليهم وسلم، وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه، ولا يليق خطابه به مثل أيش بك، وفهمت، وسمعت، وتدري، ويا إنسان، ونحو ذلك. وكذلك لا يحكي له ما خوطب به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به وإن كان حاكيا، مثل قال فلان لفلان أنت قليل البر، أو أنت قليل الأدب، أو ما عندك خير، إلى أشباه ذلك. بل يقول إذا أراد الحكاية ما جرت العادة بالكناية به، مثل قال فلان لفلان والأبعد قليل البر، وما عند البعيد خير، إلى أشباه ذلك. وليتحفظ من مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه، فإنه يقع ممن لا يحسن الأدب من الناس كثيرا، مثل أن يقول له الشيخ أنت قلت كذا فيقول ما قلت كذا، أو يقول له الشيخ مرادك في سؤالك كذا أو خطر لك كذا فيقول لا، أو ما هذا مرادي، أو ما خطر لي هذا، إلى أشباه ذلك. بل طريقه يتلطف بالمعاشرة عن الرد على الشيخ. كذلك إذا استفهمه الشيخ استفهام تقرير وجزم فقوله ألم تقل كذا، أو ليس مرادك كذا، فلا يبادر بالرد عليه بقوله لا أو ما هو مرادي، بل يسكت أو يوري عن ذلك بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده منه. فإن لم يكن بد من تحرير قصده وقوله فليقل أنا الآن أقول كذا وأعود إلى قصد كذا، ويعيد كلامه، ولا يقل الذي قلته أو الذي قصدته لتضمنه الرد عليه. وكذلك ينبغي أن يقول في موضع لما ولا نسلم، فإن قيل لنا كذا، أو فإن منعنا كذا، أو فإن سئلنا عن كذا، أو فإن أورد كذا وشبه ذلك، ليكون مستفهما للجواب سائلا بحسن أدب وتلطف عبارة. ثم ذكر ابن جماعة رحمه الله تعالى ما يتعلق بحسن الإصغاء للشيخ، فقال إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك، أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال، متعطش إليه، فرح به كأنه لم يسمعه قط. قال عطاء إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. وعنه قال إن الشاب لا يتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد، فإن سأله الشيخ عند الشروع في ذلك عن حفظه له فليس له أن يجيب بنعم بما فيه من الاستغناء عن الشيخ فيه، ولا يقل لا لما فيه من الكذب، بل يقول أحب أن أستفيده منه، أو أن أسمعه من الشيخ، أو بعد عهدي به، أو هو من جهتكم أصح. فإن علم من حال الشيخ أنه يؤثر العلم بحفظه له مسرة به أو أشار إليه بإتمامه امتحانا لضبطه أو حفظه أو لإظهار تحصيله، فلا بأس باتباع غرض الشيخ ابتغاء مرضاته وازيادا لرغبته فيه. ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه، فإنه يضيع الزمان وربما أضجر الشيخ. قال الزهري أعادة الحديث أشد من نقل الصخر. وينبغي ألا يقصر في الإصغاء والتفهم، أو يشغل ذهنه بفكر أو حديث ثم يستعيد الشيخ ما قاله، لأن ذلك إساءة أدب، بل يكون مصغيا لكلامه حاضر الذهن لما يسمعه من أول مرة. فكان بعض المشايخ لا يعيد لمثل هذا إذا استعاده ويزبره عقوبة له، وإذا لم يسمع كلام الشيخ لبعده أو لم يفهمه مع الإصغاء إليه والإقبال عليه فله أن يسأل الشيخ إعادته أو تفهيمه بعد بيان عذره بسؤال لطيف. ثم ذكر رحمه الله تعالى التواضع مع الشيخ، فقال: ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، ولا يساوقه فيه أو يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ، فإن عرض الشيخ عليه ذلك ابتداء والتمسه منه فلا بأس، وينبغي ألا يقطع على الشيخ كلامه أي كلام كان، ولا يسابقه فيه ولا يساوقه، بل يصبر حتى يفرغ الشيخ من كلامه ثم يتكلمه، وليس له أن يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس، وليكن ذهنه حاضرا في جهة الشيخ، بحيث إذا أمره بشيء أو سأله عن شيء أو أشار إليه لم يحوجه إلى إعادته ثانية، بل عليه أن يبادر إليه مسرعا ولا يعاوده فيه ولا يعترض عليه بقوله فإن لم يكن الأمر كلا. ثم ذكر رحمه الله تعالى آداب التعامل مع الشيخ، فقال: إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين، وإن ناوله شيئا ناوله باليمين، فإن كان ورقة يقرأها كفتية أو مكتوب شرعي ونحو ذلك نشرها ثم دفعها إليه، ولا يدفعها إليه مطوية إلا إذا علم أو ظن إيثار الشيخ لذلك، وإذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة قبل أن يطويها، وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته، فإن كان ينظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك ويعين له المكان، ولا يحذف إليه الشيء حذفا من كتاب أو ورقة أو غير ذلك، ولا يمد يديه إليه إذا كان بعيدا، ولا يحوج الشيخ إلى مد يده أيضا لأخذ منه أو عطاء، بل يقوم إليه قائما ولا يزحف إليه زحفا، وإذا جلس بين يديه كذلك فلا يقرب منه قربا كثيرا ينسب فيه إلى سوء الأدب، ولا يضع رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو وسادته أو سجادته، ولا يشير إليه بيده أو يقربها من وجهه أو صدره أو يمس بها شيئا من بدنه أو ثيابه، وإذا ناوله قلما ليكتب به فليمده قبل إعطائه إياه، وإن وضع بين يديه دواتا فلتكن مفتوحة الأغطية مهيئة للكتابة منها، وإن ناوله سكينا فلا يصوب إليه شفرتها ولا نصابها ويده قابضة على الشفرة، بل تكون عضا وحد شفرتها إلى جهته قابضا على طرف النصاب مما يلي النصل، جاعلا نصابها على يمين الآخر، إذا ناوله سجادة ليصلي عليها نشرها أولا، والأدب أن يفرشها هو عند قصد ذلك. وقيل: أربعة لا يأنف الشريف منهن وإن كان أميرا: قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته للعالم يتعلم منه، والسؤال عما لا يعلم، وخدمته للضيف. فهذه أربعة لا يأنف الشريف منهن وإن كان أميرا. ما ذكر ابن جماعة رحمه الله تعالى آداب مماشاة الشيخ، فقال: إذا مشى الطالب مع الشيخ فليكن أمامه بالليل ووراءه بالنهار، إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطن المجهولة الحال كوحل أو خوض المواطئ الخطرة، ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ، وإذا كان في زحمة صانه عنها بيده إما من قدامه وإما من ورائه، وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده أو كان الشيخ يكلمه حالة المشي وهما في ظل فليكن عن يمينه متقدما عليه قليلا ملتفتا إليه، ويعرف الشيخ بمن قرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به، ولا يمشي إلى جانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كانا راكبين، وملاصقة ثيابه، ويؤثره بجهة الظل في الصيف وبجهة الشمس في الشتاء وبجهة الجدار في الرصفانات ونحوها، وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه، ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه، ويتأخر عنهما إذا تحدث أو يتقدم، ولا يقرب ولا يستمع ولا يلتفت، فإن أدخلاه في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما. وإذا مشى مع الشيخ اثنان فاكتنفاه، فقد رجح بعضهم أن يكون أكبرهما عن يمينه، وإن لم يكتنفاه تقدم أكبرهما وتأخر أصغرهما. وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام ويقصده بالسلام وإن كان بعيدا ولا يناديه، ولا يسلم عليه من بعيد ولا من ورائه، بل يقرب منه ويتقدم عليه ثم يسلم، ولا يشير عليه ابتداء بالأقد في طريق حتى يستشيره، ويتأدب فيما يستشيره الشيخ بالرد إلى رأيه، ولا يقول لما رآه الشيخ وكان خطأ هذا خطأ ولا هذا ليس برأي، بل يحسن خطابه في الرد إلى الصواب فقوله يظهر أن المصلحة في كذا، ولا يقول الرأي عندي كذا إلى أشباه ذلك. وهذه الآداب لا تجدها عند قوم على ظهر الأرض سوى المسلمين، وهي آداب دقيقة جدا، وقد يتحرج كثير من الناس من قولها للطلاب لأنه كأنه يدلهم حين ذلك على استعمالها معه، ولكن كما قيل للحسن رحمه الله تعالى وقد هم الرجل أن يقبل يده فمنعه، فقال أليس تقبل يد العالم؟ قال وهل رأيت عالما؟ ولكن على طالب العلم أن يتعلم الأدب وأن يتحلى به. ومن عجيب الأمور أننا في هذا الزمن نجد أن طائفة الأرستقراطية تعلم أبناءها عند الخطاب وعند المشي وعند الجلوس وعند الحركة وعند تقديم الأشياء وعند رفعها وعند الدخول والخروج وعند التكلم بطبقة صوت معينة، أن هذه الطبقة فإن كانت في الجملة بعيدة عن آداب الإسلام تعلم أبناءها منذ يشب الواحد منهم ومنذ ديونة أظافره، تعلم أبناءها أمثال هذه الآداب على أنها من الأخلاق الحسنة التي لا ينبغي أن تتجاوز، والمسلمون عندهم ذلك، يرجع في جملته إلى آثار سلفنا الصالحين وإلى أحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، بل علمنا الله تبارك وتعالى الأدب في كتابه الكريم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن حميد وهو ضعيف، قال حدثنا هارون هو ابن المغيرة، ويحيى ابن ضريس هو البجلي مولاهم أبو زكريا الرازي ثقة خرج له مسلم، عن عمرو بن أبي قيس وهو متأخر السماع من عطاء، ولكن أخرجه الخطيب بهذا الإسناد من طريق زائدة عن عطاء، وزائدة قديم السماع من عطاء فانتفت العلة، عن عطاء هو ابن السائب وكان قد تغير بأخره، أن أبا عبد الرحمن هو السلمي عبد الله بن حبيب، أن أبا عبد الرحمن كره الحديث في الطريق. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا يحيى بن ضريس قال حدثنا أبو سنان، وهو سعيد بن سنان الشيباني أبو سنان الأصغر، عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنا عند سعيد بن جبير فحدث بحديث، فقال له رجل: من حدثك هذا؟ أو ممن سمعت هذا؟ وهو استفهام إنكاري، وهذا من سوء الأدب عند الخطاب، فغضب ومنعنا حديثه حتى قال. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل بن إبراهيم الهذلي أحد الثقات الأثبات، ثقة ثبت، وقد أجاب في المحنة، فترك الإمام أحمد الرواية عنه. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم عن سفيان هو ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. وهذا الأثر إسناده صحيح، وكان أبو سلمة يماري ابن عباس فخزن عنه علما فحرم بذلك علما كثيرا. الآثار التي ذكرها الإمام في هذا الباب كالشواهد لما مر مجملا في كلام ابن جماعة رحمه الله تعالى. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا بقية وهو مدلس مشهور وقد عنعنها هنا، عن أم عبد الله بنت خالد قالت: ما رأيت أحدا أكرم للعلم من أبي. أم عبد الله بنت خالد ابن معدان الكلاعية اسمها عبدة، وعند أبي نعيم في الحلية أن عبدة اسم أختها. وهذا الإسناد إسناد ضعيف، بقية مدلس مشهور يدلس التسوية وقد عنعنها هنا. أم عبد الله هي عبدة بنت خالد بن معدان، ولكن أخرجه أحمد في الجامع في العلل والبخاري في الكبير من طريق يزيد بن عبد ربه قال: سمعت بقية قال حدثني بحير بن سعد قال: ما رأيت أحدا كان أكرم للعلم من خالد بن معدان، كأن علمه في مصحف. إسناده صحيح إلى بحير.